مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. في حلقتنا اليوم، وهي الجزء الأخير من الدولة السعدية، سنتحدث عن أهم إنجازات المنصور الذهبي وتولي ابنه الحكم من بعده وأسباب سقوط الدولة السعدية. لقد سجل التاريخ العديد والعظيم من إنجازات المنصور السياسية والإدارية والاجتماعية والعمرانية والثقافية، منها حيث برزت في عهده أهم النظم ومظاهر الحضارة المختلفة في شتى مرافق الدولة وبين طبقات المجتمع المغربي. وفي هذا المجال لا يمكن أن نغفل ذكرى قصر البديع الذي استغرق بناؤه منذ تولي المنصور الخلافة حتى وفاته، وقد أخذ هذا القصر بنسبه الكثير من مظاهر الإبداع. كما أنشأ المنصور الكثير من المدارس ومعاهد العلم والمستشفيات والقناطر والحصون والقلاع والطرق في المدن والقرى في شتى أنحاء الإمبراطورية المغربية. ويعد عصر المنصور الذهبي من أعظم عصور حكام السعديين، لما حفل به عهده من رقي وازدهار، ولما تركه من أثار حضارية امتدت بعده على مدى سنين طويلة. ويبدو أن أمير المؤمنين أحمد المنصور الذهبي لم يقنع بما وصلت إليه الدولة السعدية في عهده من اتساع، فاتجه نحو الشرق العربي الإسلامي الخاضع للأتراك العثمانيين، وذلك لأنه كان يعتز كما كان أباؤه من قبل بأصله العربي ونسبه الشريف، ويرون أنهم أولى بالخلافة الإسلامية من سلاطين الأتراك. ثم إنه اتجه للمشرق العربي، وذلك لأن الاكتشاف البرتغالي والإسباني لطريق الهند والشرق الأقصى وتحول التجارة العالمية من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي قد أثر في اقتصاديات بلاد الشرق الأوسط، وقد أدى ذلك إلى اضطرابات في أوضاع الشرق العربي في المجالات الاقتصادية والسياسية مع عجز الأتراك عن معالجة مشاكل شعوبهم. كما يضاف إلى ذلك إقبال عرب المشرق بعد التحول الذي طرأ على أوضاعهم الاقتصادية على الأسواق التجارية في أواسط إفريقيا وبلاد السودان وغربي إفريقيا الغنية لتوثيق الروابط التجارية معهم، فشرعت قوافلهم التجارية تسلك طريقا خاصة يبدأ بنهر النيل في مصر وينتهي بنهر النيجر في بلاد السودان عبر بورنو والهاوسة وغيرها. وأصبح هذا الطريق يعد أساسيا للتجارة لصعوبة السفر عبر البحر المتوسط نتيجة لتزايد أعمال القرصنة وقطع طريق البحار. ومنذ الفتح المغربي للسودان أخذ المنصور يفكر في وضع اليد على طريق التجارة الرئيسية في أواسط إفريقيا لعائداتها المادية، ولأنها تنتهي ببلاد مصر باب المشرق العربي، والتحكم في مصر يساعد على بسط النفوذ على باقي البلاد العربية في الشرق. لذلك أرسل المنصور دعاته للتبشير بخلافته في المشرق ولتوثيق علاقته ببعض البيوتات الشهيرة والشخصيات العلمية في المشرق الإسلامي عامة وفي مصر بوجه خاص. لكن الأحداث الداخلية ومؤامرات فيليب الثاني ملك إسبانيا ضد الدولة السعدية جعلت المنصور يتجه من الشرق إلى الغرب لمحاربة فيليب الثاني وعمل تحالف عسكري إنجليزي مغربي لغزو إسبانيا في عقر داريا. وفعلا كاد يتم هذا التحالف بين إنجلترا البروتستانتية والمغرب الإسلامي، لولا أن إليزابيث ملكة إنجلترا وهي الملكة المسيحية لا يمكن أن تمكن ملكا مسلما مهما كانت الأسباب من احتلال بلاد مسيحية. لذلك وجهت نظر المنصور إلى غزو مستعمرات إسبانيا البعيدة سعيا منها للوصول إلى موضع التوابل في الشرق. ولم يكن المنصور ليغامر بوقته وجهده وماله في مشروع بعيد المنال، خاصة بعد أن تغيرت ظروفه الداخلية إذ انتشر داء الطاعون في المغرب منذ سنة 1598 ميلادية، وانعكس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد. كما أخذ ولي عهده ابنه محمد الشيخ يهدد بالثورة والخروج على أبيه والاستنجاد بالأتراك، غير أن المنصور قد نجح في إفساد خطة ابنه وأفسد بالتالي على الأتراك فرصة التدخل ضد المغرب سنة 1011 هجرية كما سبق أن ذكرنا. ولكن الزمن لم يمتد بالمنصور طويلا بعد ذلك، فقد توفي في العام التالي أي سنة 1012 هجرية بداء الطاعون، بعد أن بلغت دولة الأشراف السعديين في عهده أوج عظمتها واتساعها، وبلغت شأوا كبيرا في الحضارة والعمران. كان المنصور الذهبي في الدولة السعدية بمثابة قسطنطين الأكبر في الدولة الرومانية، كلاهما كان ملكا عظيما، وكلاهما كان يسبغ على مركزه شيئا من القداسة الإلهية، وكلاهما كان فاتحة شيخوخة في دولته. تولى السلطنة بعد أحمد المنصور الذهبي ابنه أبو المعالي زيدان، وكان فاضلا عالما، إلا أن الأمور لم تصفو له تماما، فزاحمه أخواه وانتقض عليه، وضعفت أحوال المغرب بعد وفاته في مراكش سنة 1037 هجرية، واشتدت النزاعات بين أولاده، وورث الملك عنه ابنه عبد الملك الذي حاول أن يضبط الأمور، فقتله بعض أهل مراكش بإغراء من أخيه الوليد الذي خلفه على الحكم، وتفككت أواصر الدولة، فلم يتجاوز سلطان الوليد مراكش وأعمالها، في حين عصفت الفتن في فاس وبقية المغرب، وبقي السعديون في مراكش إلى أن انقرضت دولتهم عام 1069 هجرية بمقتل أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان واستيلاء أخواله آل شبانات على الأمر إلى سنة 1075 هجرية. دخل المغرب كما رأينا في حالة من الضعف والتفكك، آل به الأمر إلى سقوط الدولة السعدية، وقد كان لذلك السقوط عدة عوامل، منها أولا الصراع المرير على كرسي الحكم بين أبناء الأسرة السعدية كان من الأسباب القوية التي عجلت بنهاية الأسرة سريعا وانهيارها. ثانيا ساهم ذلك الصراع في قيام الثورات والحركات الانفصالية والإمارات المستقلة عن الحكومة المركزية في المغرب الأقصى، وانشغل الأمراء السعديون بالصراع فيما بينهم عن أحوال الرعية والعدو الخارجي. ثالثا دخلت الولايات والإمارات المنفصلة في نزاع عسكري فيما بينها من أجل الحدود وتوسع كل إمارة على حساب الأخرى، ولم تكن هذه الإمارات في وئام فيما بينها. رابعا ظهور إمارة قوية بقيادة الأسرة العلوية الشريفة أخذت تسعى لتوحيد المغرب. خامسا تولى الزعامة السعدية أبو العباس أحمد، وكانت قد وصلت الدولة في عهده إلى حالة من التردي والضعف والانهيار، حيث لا يزال طفلا صغيرا، وكان أخواله من العرب الشبانات لهم تطلع للوصول إلى الحكم. انتهى الأمر بأن قامت قبيلة الشبانات بقتل السلطان السعدي آخر السلاطين السعديين عام 1069 هجرية 1658 ميلادية، وأزالوا نهائيا معالم الأسرة السعدية بمقتل أبي العباس واستيلاء عرب شبانات على مقاليد الأمور في البلاد، وبايعوا إبراهيم عبد الكريم زعيم القبيلة. وكان من الطبيعي أن تسقط تلك القبيلة لأنها لم تملك القوة القيادية بحيث تتصدر العمل السياسي في هذه المرحلة الحاسمة والمليئة بالصراع والتمزق على الساحة الداخلية والخارجية، وسقطت تلك القبيلة أمام زحف الأشراف العلويين الذين أصبحوا محل ثقة الشعب المغربي في عام 1075 هجرية، وتولوا مقاليد الحكم في المغرب ودخلوا مراكش. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. دائما نجدد الشكر لكم مستمعي راديو منارات، ونتمنى أن نلتقي بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.